كان الكلام في شراءة جريان والرجوع إلى البراءة والوصول العملية، وكان الحديث حول أصالة البراءة والرجوع إليها عند الشك في التكليف، وتبين وذكرنا بأن دليل البراءة هو ليس فيه إطلاق، أو إذا كان فيه إطلاق فهناك مانع من هذا الإطلاق ويجب الفحص. التنبيه الآخر الذي يذكر في البين هو مقدار هذا الفحص. شو كده يفحص؟ إذا طول عمره يفحص محدد بمدة معينة بضابط معينة، متى ينتهي الفحص؟ متى يبدأ الفحص؟ عند الشك، عند الشك في التكليف وعدم العلم به لا شك أنه يبدأ الفحص. متى ينتهي الفحص؟ ذكروا بأنه الاحتمالات الواردة في البين أنه ينتهي الفحص عندما يحصل له الظن بعدم الدليل، أو يحصل له القطع أنه لا يوجد دليل، لا يوجد دليل في الفحص، فصار عنده القطع بعدم وجود دليل. والثالث أن يحصل له الاطمئنان بعدم الدليل. فعندنا ثلاث حالات: حالة يعني زوال حالة الشك، أنا عندي شك أن المولى كلفني بهذا الأمر بهذا الحكم، يوجد تكليف بهذا الحكم أو لا يوجد تكليف، فيبدأ بالفحص باعتبار الأدلة دلت على وجوب الفحص ووجود البحث. فالفحص متى ينتهي؟ إما أن يحصل عندي ظن بعدم الدليل، يحصل عندي قطع بعدم الدليل، أو يحصل لي اطمئنان بأنه لا يوجد دليل. الاطمئنان حالة أعلى من الظن وأقل من القطع، وهل العلم الاعتيادي المتعارف الذي يكون لدى الناس. أما الأول أن يكون ظن، يحصل ظن بعدم الدليل، مو أنه يعني تنتقل من حالة الشك إلى حالة الظن. خب هذا الظن يحتاج أن يكون هناك دليل على حجيته، لأنه الظنون ليست حجة إلا إذا جاء دليل وقام الدليل على حجيتها. أما أن يكون يصير عندك ظن بشيء وهذا الظن يكون ظنا معتبرا، هذا يحتاج إلى دليل خاص في المقام، وفي المقام لا يوجد دليل على حجية مثل هذا الظن. والقاعدة عدم الاعتبار والاعتداد بالظنون، هذا واحد. اثنين، هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أن يحصل له القطع، أن يقطع بعدم الدليل، يجب عليه أن يقطع بعدم الدليل. أما مع عدم القطع يظل يبحث حتى يحصل له القطع بعدم الدليل. قالوا بأن هذا أيضا غير ممكن أو باطل، يعني أن يكون مقدار الفحص حتى يحصل له القطع، إذا حصل كل شيء لكن كيف له أن يحصل القطع؟ دائما يظل هذا الاحتمال موجود. القطع معناه عدم الاحتمال، مو عدم الاعتناء بالاحتمال. القطع معناه عدم الاحتمال أصلا، ماكو احتمال. إذا علق مقدار الفحص على حصول العلم والقطع فهذا مستلزم أولا للعسر والحرج لصعوبة تحصيل القطع والعلم في كل مسألة. يعني عندما أشك في حرمة شرب الدخان أروح أبحث حتى يصير لي قطع بعدم الدليل. الدعاء عند رؤية الهلال، وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فيجب عليه أن أفحص حتى يصير عند القطع بعدم دليل على الوجوب. فهذا مستلزم للعسر والحرج، أنه في كل مسألة يجب عليه أن يبحث عن الدليل. هذا أولا. ثانيا أنه موجب لسد باب الاستنباط، يعني بعد أن ما رح أجتهد في تحصيل الحكم، لأن الاجتهاد في تحصيل الحكم ليش؟ لأن أنا معلق الأمر عند الشك على ماذا؟ على تحصيل القطع بعدم الدليل. فإذا ماكو دليل حينئذ أبحث كيف أستنبط الحكم، أدي لمرحلة الاجتهاد. فحينئذ متى تصل النوبة للاجتهاد؟ عندما لا يوجد هناك دليل مباشر على هذا الأمر، لا رواية موجودة لا آية موجودة، حينئذ أروح عن وين؟ أروح عن حالة الاستنباط. إذا علقنا الاستنباط على حصول القطع بعدم الدليل، هذا معناه أنه ما راح يحصل استنباط أصلا، لأن حصول القطع بعدم الدليل هذا متعسر وما راح يحصل مهما استمر بالبحث، فيبقى الاحتمال موجود، يبقى الاحتمال موجودا مهما استمر بالبحث، فحينئذ سوف ينسد باب الاستنباط. هذا ثانيا. ثالثا، الأدلة التي دلت على وجوب الفحص لم تدل على وجوب تحصيل القطع. هل لا تعلمت؟ ما قالت هل لا حصلت القطع والعلم، روح ابحث واعلم وتعلم. ما قلت للروايات بأنه اذهب وحصل القطع، يعني الروايات التي دلت على وجوب الفحص لم تدل على وجوب تحصيل القطع. فبالتالي هذه الثلاثة، أنه أن يكون مقدار الفحص هو حتى تحصيل العلم والقطع، هذا مستلزم العسر والحرج أولا، ثانيا ينسد به باب الاستنباط، ثالثا أن الأدلة التي دلت على وجوب الفحص لم تذكر وجوب تحصيل العلم، فلم يبقى إلا الحالة الثالثة وهو الإطمئنان، الإطمئنان بعدم الدليل، والإطمئنان حينئذ هو حجة باعتبار السيرة العقلائية قائمة على العمل بالإطمئنان، والإطمئنان هو العلم العادي والاعتيادي، ولا يوجد رادع وعن هذه عن هذه السيرة العقلائية، وهذا الإطمئنان يمكن تحصيله من خلال مراجعة الكتب المعتبرة والكتب الروائية المعروفة، فيحصل الإطمئنان بعدم الدليل. فإذا مقدار الفحص هو تحصيل الإطمئنان، والإطمئنان ممكن تحصيله وليس بالأمر العسر والحرج، وهذا الإطمئنان هو علم عادي عمل العقلاء عليه، والشارع لم يردع عنه ولم يردع عن حجيته، فتثبت حجية الإطمئنان. هنا نوع من الإشكال ذكر في البيت، أن هذا الإطمئنان يرفع العلم الإجمالي لو ما يرفعه. إحنا شرين، إحنا نقول بأنه عندي تكاليف إلزامية، الشك في حرمة التتم والدخان هذا من ضمن التكاليف الإلزامية لو لا، فلما أفحص ولم أعرثر أخرجه عن أطراف الشبهة، فيجوز ارتكابه بالرجوع إلى البراءة ويخرج عن أطراف الشبهة. هل الفحص يخرج الطرف عن كونه طرفا في أطراف العلم الإجمالي؟ يعني الآن لو عندي إناءين، أحد هذين الإناءين نجس وعندي علم إجمالي بنجاسته، ورحت فحصت عن هذا أليف، هذا الإناء الأيمن، أفحصه ودورت حالته السابقة وكذا وكذا، لم أعثر، اطمأننت أنه ليس بنجس، هذا يحل العلم الإجمالي؟ يعني يخرج هذا الإناء عن طرفيته للعلم الإجمالي وبالتالي يجوز ارتكابه؟ لو لا، ما يخرج عن طرفيته، لا يخرجه عن كونه طرفا في هذا العلم الإجمالي. واضح الإشكال شنو؟ يقول الإطمئنان لا يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي، بل يبقى العلم الإجمالي قائم. إذا كان العلم الإجمالي قائم فحينئذ يكون منجزا. فالفحص عن أحد الإناءين والإطمئنان بعدم نجاسته لا يخرجه عن طرفيته للعلم الإجمالي، فلما لم يخرجه عن طرفيته في العلم الإجمالي حينئذ يجب يكون العلم الإجمالي منجز. فسوى
مؤمن الإطمئنان مؤمن، خلينا نحمل العلم الإجمالي
فين حافظ السائل الآن هذا الإناءين شو تقول؟
مع الإطمئنان بطهارته
طب شلون؟
هو لا يجري فيه يعني
ويحلوه عمله؟
بلي حكمه
يحلوه؟ بلي يحلوه العلم الإجمالي؟
حكمه
ويزول من طرفيته لو عند الجوال يكون منجس.
لا لا
عفوا، انت فحصت ولم تجد دليل على نجاسته، اطمئننت بعدم الدليل على نجاسته، فحصت واطمئننت بعدم الدليل على نجاسة هذا الإناء، مو صار عندك علم بطهارته.
لا لا عفوا، الأصل المؤمن ينزل بعد
ما صار عندك علم بطهارته. والكلام هنا هذا الاطمئنان، احنا نريد مقدار الفحص، هذا الاطمئنان يخرجه عن طرفية العلم الإجمالي، فهذا يخرجه لما يخرجه. إذا صار بحث عن نجاسة هذا الإناء وما عثرت في الدليل على أن قطرة البول التي وقعت في هذا الإناء، إحنا هي طرفيته من وين نشأت؟ طرفيته نشأت أن قطرة البول التي وقعت أو الدم التي وقعت في أحد هذين الإنائين. فإذا أنت فحصت واطمأننت أنه لا يوجد دليل على أن قطرة البول وقعت في هذا الإناء، هذا يخرجه عن طرفيته في هذا العلم الإجمالي يوم يخرجه.
كطرف سيد
يبقى. فإذا بقي الاحتمال، احتمال التكليف، واحتمال التكليف لا يزول بالفحص واليأس عن العثور على الدليل، حينئذ تبقى منجزية العلم الإجمالي. فطرح هذا الإشكال، هذا الإشكال طرح، كان الجواب عنه ومناقشته بأن العلم الإجمالي بثبوت التكاليف ما كان علم إجمالي بثبوت التكاليف بنحو المطلق، أكو تكاليف، بل كان العلم الإجمالي أن التكاليف الثابتة موجودة هنا، موجودة في هذه الكتب، موجودة في هذه الكتب المعتبرة وفي هذه الكتب التي يمكن الرجوع إليها. أو كان العلم الإجمالي أنه لو فحص عنها لظفر بها، يعني كان العلم الإجمالي علم إجمالي مخصوص، ليس علم إجمالي بوجود التكاليف بقول المطلق، وإنما علم إجمالي بوجود تكاليف موجودة في هذه الكتب المعتبرة، أو ثبوت تكاليف لو بحث عنها لظفر بها إذا كانت موجودة بهذه الخصوصية. في حين إذن أنه مع الفحص واليأس عن الدليل والإطمئنان بعدم الدليل، حين إذن هذا يخرجه عن كونه ماذا؟ عن كونه من ضمن أطراف هذا العلم الإجمالي، لأن بعد الاحتمال هم بعد ما اعتبر هذا علم عادي يجي إطمئنان أن هذا الإطمئنان أن الأدلة والتكاليف الإلزامية موجودة في هذه المجموعة، هذه التكاليف الإلزامية الموجودة في هذه المجموعة أو في هذه الكتب الروائية، هذه بحثت عنها ويأست عن الظفر في الدليل في ضمن هذه المجموعة، إذن يخرج عن منجزيته ويخرج عن طرفيته لهذا العلم الإجمالي. فحينئذ أو أنه ليست من التكاليف التي لو بحث عنها لظفر بها، لأن هذا العلم الإجمالي هو علم إجمالي خاص، هذا العلم الإجمالي الخاص اللي هو أطلق عليه علم ذو خصوصية معينة، في البحث عن هذه الخصوصية في ضمن هذه الكتب عندما يحصل الإطمئنان بعدمه واليأس عن الظفر بدليل فيها، في حين يخرج عن طرفيته للعلم الإجمالي ويكون مجرى للبراءة. هذا الشيء. الشيء الآخر الذي ذكر بأنه يعني اليوم في مع وجود هذه الروايات ووجود هذا ما بذله الأصحاب وبذله الأعلام رضوان الله تعالى عليهم من جمع هذه الروايات وتصنيفها، فحينئذ هل يمكن الاكتفاء في مقدار الفحص والظفر وعدم الظفر بالدليل بالوسائل فقط أو الوسائل والكتب الأربعة فقط؟ لو لا لازم توسع قاعدة البحث، تروح تراجع البحار، تروح تراجع مثلا مو بس البحار الذي مستدرك أو لا، الثاني اللي بعد البحار لا غير الوسائل، لا غير جامع الأحاديث أكو أوسع على البحار للبحراني.
حدائق،
حدائق فقهي، لا غير الحدائق، كتاب آخر راح فيه طبع أخيرا. لو تكتفي يكتفى بإقدار الفحص بالوسائل بالكتب الأربعة، لأن هذا المقدار بالفحص كافي، باعتبار أن الإعلام جمعوا ما وصل إليه من الروايات وصنفوها في هذه الأبواب الفقهية وصنفت، وهذا المقدار كافي حينئذ. فهذا ما غير بعيد أن يكون، أن يكون المقدار الذي يرجع إليه في البحث عن الروايات تكتفى بالوسائل والكتب وإضافة الكتب الأربعة لها. آراء كتب الفقهاء شو؟ هل يجب الرجوع إليها للبحث؟ أمثال الحدائق، الجواهر، المستمسك مثلا، أو مفتاح الكرامة مثلا، هل يجب الرجوع إليها أيضا للبحث عن الدليل والبحث عن الدليل؟ لعله بعض الأعلام ذكروا دليلا روائيا أثروا عليه لم يذكر في تلك الكتب الروائية، فالبعض جاء ووسع دائرة البحث، وسع دائرة الباحث ليس فقط لهذه الكتب الروائية التي يبحث فيها عن الدليل، لأن أبحث دليل عن دليل روائي، دليل من حديث، ما أبحث عن استنباط الفقهاء، أو ما أبحث عن كيف فهم الفقهاء هذا الحديث، وإلا في مقام الاستنباط يجب الرجوع إلى كتب الأعلام لمعرفة الآراء ومعرفة الآراء والاحتمالات التي وردت في كيفية فهم تلك النصوص الشريفة ومعرفتها. لذلك على نحو الإجمال وعلى نحو العموم الذي يرجع إليه في مقدار الفحص وفي الفحص هي الكتب الروائية الموجودة والكتب الفقهية التي قد يكون فيها إشارات، لأن في بعض الكتب خصوصا مثل الشهيد الأول وغيره اللي يحتمل أنه وصلت إليه بعض الكتب وبعض الأصول، يذكر بعض الكتب ويذكر بعض الروايات التي لا تكون موجودة في هذه الكتب الروائية، فيجب الرجوع إليها حتى يفحص ويحصل عنده الإطمئنان بعدم وجود نص في ذلك. هذا الأمر الثاني الذي ذكره. الأمر الثالث الذي ذكر في البين ويذكر في البين هو أنه ما يترتب على وجوب التعلم ووجوب الفحص ويترتب على العمل بالبراءة. وانت عملت بالبراءة في عملت بالبراءة وحينئذ أو لم أو فحص أو الدليل الأول أو التنبيه الأول كان في وجوب الفحص، إذا تركت الفحص ولم تفحص وأجريت البراءة فهنا ماذا يترتب على ذلك؟ ماذا يترتب على ذلك؟ بحثوا من جهتين، الجهة الأولى في استحقاق العقاب وعدمه، والجهة الثانية في صحة العمل وعدمه وفساد العمل. في الجهة الأولى أنه هل ترك التعلم وهل ترك الفحص بحد ذاته ولوحده يستحق الإنسان العقاب عليه أم لا؟ هل هناك عقوبة على ترك العمل أو لا العقوبة على ترك الخارج الفعل الخارجي؟ يعني تارة ما أجريت فيه البراءة صادف الواقع وتارة خالف الواقع، في حالة مخالفة الواقع هل تستحق العقاب واستحقاق العقوبة يكون على مخالفة الواقع لو استحقاق العقوبة على ترك التعلم وترك الفحص أيضا؟ وهذا هو البحث الذي ذكروه في أن وجوب التعلم الثابت أو وجوب الفحص الثابت هل هو وجوب نفسي أو وجوب طريقي؟ هل هو واجب الوجوب النفسي بمعنى أنه هناك ثواب وعقاب على نفس التعلم ونفس التعلم ونفس الفحص. نفس الفحص والتعلم هو يكون مورد للثواب والعقاب، أو لا هو وجوب طريقي. المآل والنتيجة هو الواقع الخارجي، والعقوبة والثواب يكون على الواقع الخارجي. فهناك من ذكر بأنه يستحق العقوبة على ترك الفحص والتعلم مطلقا، هذا واجب، وهذا الواجب بما أنك لم تفعله فتستحق العقوبة، وهذا هو الوجوب النفسي. وذهب إليه صاحب المدارك وشيخه المحقق الأردبيلي، سواء صادف الواقع أو لم يصادف الواقع، ما دام أنت هذا الواجب لم تفعله فتستحق العقوبة عليه. والجهة المقابلة التي ذهبوا إلى أنه لا، عدم استحقاق العقوبة على ترك التعلم، لأن وجوبه طريقي. نعم، العقوبة تكون على مخالفة الواقع إن اتفقت. إذا صادف أجريت البراءة وكان الواقع خلاف البراءة، حينئذ تكون هناك عقوبة. أما إذا لا، صادف أنك أجريت البراءة وفي الواقع هو ماكو وجوب ولا أكو حرمة، وصادف إصابة الواقع، حينئذ لا تستحق العقوبة. فالعقوبة
مع إجراء البراءة حتى وإصابة الواقع
فضلت يعاقب بناء على وجوب الفحص. لا، قلنا أن وجوب الفحص، من قال أن وجوب الفحص وجوب نفسي فيستحق العقوبة سواء صادف الواقع أو لم يصادف الواقع.
حتى مع إجراء البراءة؟
بلي،
حتى مع الاعتماد على البراءة.
أي حتى مع اعتماد، هو اعتماد البراءة في ترك الفعل، فهو عنده مؤمن بالفعل، ما عنده مؤمن من الوجوب النفسي. يعني بناء على الوجوب النفسي عنده واجبين، عنده وجوب نفس الفحص، وعند الواقع إذا كان واجبا. فمخالفة الواقع عقوبة على الواقع،
فهذا الواقع لم يبين، لم يصل،
خلص، فما له عقوبة. أما ترك الفحص،
فهذا الكلام العقسي أن أجر البراءة وجريان البراءة إنما يكون بعد الفحص.
لا، الكلام ترك الفحص.
جيد.
إذا ترك الفحص وصادف الواقع أو لم يصادف الواقع، ترك الفحص عليه عقوبة لو لا؟
وعلى على كون
وجوب نفسي. فهو الكلام هنا، الكلام هنا إذا ما فحص، أما إذا فحص بعد ما عنده مشكلة. إذا لم يفحص، إذا لم يفحص فطابق الواقع عليه عقوبة لترك هذا الواجب لو لا؟ بناء على الوجوب النفسي قلنا عليه عقوبة، بناء على الوجوب الطريقي يقول ما العقاب، ما العقوبة إلا بناء على التجري. التجري يستحق العقوبة عليه، لو ما يستحق العقوبة عليه يدخل في ذلك الباب. فتفصيل الكلام هو أنه أن الوجوب التعلم ووجوب الفحص هل هو وجوب نفسي أم طريقي، يترتب عليه استحقاق العقوبة وعدمها. استحقاق العقوبة وعدمها في حالة موافق، في حالة عدم مخالفة الواقع، لأن في حالة موافقة الواقع، في حالة مخالفة الواقع فهناك عقوبة. فيجي الحديث عقوبة واحدة أم عقوبتان؟ بناء على الوجوب النفسي تكون عقوبتين، بناء على الوجوب الطريقي تكون عقوبة واحدة. وتفصيل الكلام إن شاء الله.
اللهم صل على محمد. بسم الله الحداثة الناظرة. حوالي اليوم.